وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. ونحن في هذا اللقاء الطيب المبارك يسعدنا أن نتلقى اتصالات حضراتكم واستفساراتكم عبر الهاتف، لنجيب عليها إن شاء الله بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. كان أخونا السائل الله يكرمه يسأل، يقول: هل صحيح أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة؟ هل صحيح أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك: لو كانت الصلاة في الجماعة شرط في صحة الصلاة لكان معنى ذلك أن كل من صلى وحده ليس في الجماعة فصلاته باطلة، لأنه حينئذ ستكون صلاته فقدت شرطا من شروط صحة الصلاة. والأمر يا أخي الحبيب ليس كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الرجل في الجماعة تعدل صلاة الفذ اللي بيصلي لوحده 25 درجة. معنى كده ان النبي عليه الصلاة والسلام اعتد بصلاة الفذ الواحد لوحده لكنها بدرجة واحدة، اما صلاة الجماعة فب25 درجة. معنى اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عمنا.
الله يكرمك يا شيخ، والله اني يحبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
والله يا شيخ، في حاجة كده، سؤال عاوز أسأله لحضرتك ومحيرني شوية، يعني عاوز أعرف الحكم فيه.
خير، فضل.
دلوقتي حضرتك بالنسبة يعني للتبرع الكلى وكده.
نعم.
يعني في ناس، أنا عاوز أتبرع بكليتي، يعني الناس كده يعزوا عليا، واخد بال حضرتك؟
أيوه.
بس في ناس يعني الوجه الله، اولا لوجه الله بدون اي مقابل يعني. في ناس يعني تقعد تقول كلام كده بتخوفني، وتعملها ليه والمقابل ايه، وممكن تموت لا قدر الله وكده. انا عارف ان الاعمار بيد الله.
نعم.
واخد بال حضرتك؟ انا عاوز اعرف حكم مثلا لو انا اتبرعت بكليتي لوجه الله يعني.
حاضر.
يعني
حاضر يا عمنا، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عايز أتكلم مع الشيخ شعبان لو سمحت.
معاك مباشرة الشيخ شعبان، اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا أخت. اتفضلي يا أختنا. طيب، انقطع الاتصال. طيب ماشي. طيب، في اتصال تاني. السلام عليكم.
عليكم. تقيته الشيخ شعبان؟
نعم.
ازيك يا شيخ؟ الله يكرمك.
الله يكرمك، تفضل.
والله يا شيخ، موضوع العائد بتاع البنوك الإسلامية، في بعض العلماء برضه يعني الواحد خاف لما اسمعهم، وسمعت حضرتك انت والشيخ سامي السلساوي وقال لا ان شاء الله ما فيهاش حاجة، فالواحد محتار يعني يعمل ايه يعني لو حاضر. كان كده يعني لو في حد ذنب عليا لو خدت العائد.
حاضر حاضر يا اخي الحبيب. خلينا نشوف سؤال من الأسئلة القديمة. الأخت كانت تسأل تقول: أنا لبس النقاب ولله الحمد والمن، لكننا نعيش في بيت خلطة، وهم يريدونني في البيت أن أرفع النقاب أمام أقارب زوجي سواء إخوانه أو أبناء عمه أو غيرهم، فماذا أفعل؟ أقول: يا بنتي لا تفعلي، هم يريدون أن ترفع النقاب أمام أقارب الزوج من إخوانه أو أبناء عمه أو أبناء عمته أو أبناء خالته أو أبناء أخواله، كل أقارب الزوج، لا ترفع النقاب أمام أجنبي أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من الاختلاط شدد جدا في حق أقارب الزوج اللي عايشين في بيت واحد مع المرأة، شدد جدا، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قال رجل من القوم: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ الحمو هم أقارب الزوج من الرجال، زي ما شفنا أولاد العم ولا أخوانه ولا أولاد الخال ولا غيرهم. قال: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت. يعني الحمو يكون منهم الفساد الأشد، ويكون منهم الهلكة والعياذ بالله. لأجل هذا أقول لابنتنا السائلة: لا تفعلي، لا ترفع النقاب في بيتك في وجود الأقارب من الرجال بالنسبة للزوج، أبناء عمه ولا أبناء خاله ولا إخوانه، ومن باب أولى لا ترفع النقاب في الشارع أمام الأجانب المعتدين في الشارع. خليك بنقابك، فالنقاب يا بنتي فضيلة، بل النقاب الآن أصبح من الواجبات في ظل الفتن التي تعيش فيها الأمة والمجتمعات الإسلامية، تعد بالفتن، ويعني سراق الأعراض لا يعني يتورعون إطلاقا عن عرض المرأة المسلمة، فالنقاب يحفظك ويصونك من أعين هؤلاء اللصوص سراق الأعراض ومنتهك الأعراض والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يثبتك وأن يلهم أهلك الرشد والصواب، وأن يعلموا أن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا يا عمنا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
مساء شعبان.
مرحبا، اهلا وسهلا.
بقول لك انت يا استاذ شعبان.
نعم تفضل.
السؤال بتاع البارح بالنسبه للست اللي كانت متجوزه ومعاها منها اولاد وكانت موظفه، والست اللي اتجوزها دلوقتي انا كتبت لها مبلغ 100,000 جنيه. كتبت لها مبلغ 100,000 جنيه.
ايوه.
وقلت لاولادي، مضيت على القرار ده اولادي وهي واهلها.
ايوه.
وقلت لو انا مت مش عايز منها حاجه، لو انا مت باخد اللي عايزاه. ما هي ماتت جابلي مش عايز منها حاجه، والمعاد بتاعها تاخده كله بالكامل، ده صح ولا غلط؟
طيب حاضر يا عمنا، اجاوبك ان شاء الله باذن الله تعالى.
نعم الشيخ خالد، شكرا.
حاضر حاضر. أخونا المتصل كان بيسأل عن التبرع بالكلى أو التبرع بالأعضاء، سواء الكلى أو شيء من فص الكبد أو غيره. المسألة دي طبعا مسألة من المسائل المحدثة أو المستحدثة، المسائل المعاصرة التي كان أهل العلم يختلفون فيها جدا، لكن تصدت للفتوى فيها المجامع الفقهية المعاصرة، زي مجمع الفقه الإسلامي في جدة، زي مجمع البحوث الإسلامية عندنا في مصر زي دار الإفتاء المصرية، زي لجنة الفتوى في الأزهر، وغيرها من المؤسسات العلمية الشرعية المختصة بالفتوى. وكان خلاصة ما ذكروه أنه يجوز التبرع بالأعضاء، لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون التبرع غير مضر بالمتبرع. إحنا ربنا خلقنا بكليتين، طب هو يتبرع بواحدة، طب هل الكلية الأخرى المتبقية يعني حالتها وأداؤها الوظيفي يغني عن المتبرع بها، عن الكلية اللي هنتبرع بها وتقوم بالوظائف يعني من غير مضرة على الرجل المتبرع؟ ده الشرط الأولاني، أن يكون التبرع لا يضر صحة الرجل المتبرع أبدا. الأمر الثاني أن يكون هناك غلبة ظن أنه المتبرع له اللي هو الثاني، الطرف الثاني المريض، جسمه يتقبل العضو المنقول إليه. مش نشيل الكلية من الرجل الأولاني وبعدين تكون الدراسات غير وافية مع الرجل المريض المتبرع له، فنيجي نحط له الكلية ولا نحط له فص الكبد، فالجسم لا يتأقلم معه ولا يتلائم معه، وبالتالي يرفضه، الجسم يرفضه. يبقى في الحالة دي خسرنا خسرتين، كان عندنا واحد سليم 100% عنده كليتين، أصبح عنده كلية واحدة بس، وأهدرنا كلية كاملة أضعناها عليه، وفي نفس الوقت المريض الأولاني اللي احنا بنتبرع له لم ينتفع بها. الشرط الثالث ألا يكون هناك مقابل مادي، لا يكون الأمر عملية بيع وتجارة وكلام ده، إنما يكون تبرعا محضا، لأن أعضاء الإنسان أنا وأنت لا نملكها، إنما هي ملك لله تبارك وتعالى، وأنا ما دمت لا أملكها لا أستطيع أن أبيعها ولا أن أشتريها ولا أن أتجر فيها. إنما مسألة التبرع هذا جعله بعض أهل العلم من العمل الصالح ومن التعاون على البر والتقوى مع المريض اللي بنستنقذ حياته، وفي نفس الوقت لا نضر الرجل الذي تبرع بكليته أو بشيء من فص الكبد أو غيره. إذن عندنا ثلاث شروط يا عمنا الله يكرمك. الشرط الأولاني إن ما يكونش ده مضر عليك إطلاقا. الشرط الثاني إن يكون الكلية دي هتنفع الجسم اللي ريحاله المتبرع له اللي هو المريض الأولاني، وهينتفع بها والجسم مش هيطردها ولا هيرفضها. الشرط الثالث ألا يكون هناك عملية بيع وشراء ومكسب وكده، إنما يكون الأمر على سبيل التبرع المحض، من باب وتعاونوا على البر والتقوى، ومن باب ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل الثاني بارك الله فيه، الرجل مسكين محتار. ليه؟ لأنه بيسأل عن العائد بتاع البنوك الإسلامية، فعائد البنوك الإسلامية يسمع من الشيخ فضيلة الشيخ سامي السرساوي إن هي مباحة، ويسمع من غيره إن هي مباحة أيضا، ويسمع من شيوخ أفاضل أساتذتنا وأكابرنا الآخرين فيجد إن هم يقولوا أنها حرام وإنها ما فيش حاجة اسمها إسلامية ولا غيره. فهو بيقول أنا محتار، يعني أنا لو انتفعت بالفوائد والعائدات دي أكون آثما؟ لا أستطيع أبدا إلا أن أقول لك أخي السائل، إن انتفعت بهذه العوائد والأرباح أنت لا تكون آثما أبدا، لأن هذه البنوك، أنا ما زلت أردد هذا الكلام كثيرا عشان يعني الرسالة تصل لإخواننا وأخواتنا، هذه البنوك الإسلامية عليها هيئات رقابة شرعية من علماء أكابر أفاضل متخصصين، سواء متخصصين في الفقه والفتوى أو متخصصين في الاقتصاد الإسلامي أو متخصصين في أعمال البنوك. هذه البنوك عليها هيئات رقابة شرعية من هؤلاء الأكابر، ولوائح هذه البنوك تنص صراحة على أنه لا يجوز لمجلس إدارة البنك ولا حتى للجمعية العمومية للبنك أن يعني تقرر أو تقر معاملة من المعاملات إلا بعد أن توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية وتقول صراحة أن هذه المعاملة لا تخالف الشريعة الإسلامية. وبالتالي هؤلاء العلماء الأكابر والمتخصصين في الفقه والفتوى من ناحية وفي الاقتصاد الإسلامي وفي أعمال البنوك أنا أثق فيهم جدا، لأن فيهم أسماء كبيرة على مستوى العالم الإسلامي بالكامل وليس على مستوى مصر فقط، وأنا أثق في خبرة هؤلاء وفي تقوى وورع هؤلاء وفي أنهم لا يمكن أن يتجرأوا على الفتوى بغير علم أبدا، ولا أن يحرموا ولا أن يحرموا ما أحل الله أو يحل ما حرم الله عز وجل أبدا. ثقتي في هؤلاء كبيرة جدا، وأنا جالست كثيرا منهم، وبالذات فضيلة الأستاذ الدكتور مفتي مصر الأسبق اللي هو الدكتور نصر فريد واصل، وهو تقريبا رئيس لأكثر من هيئة شرعية في رقابة هذه البنوك، وتحدثت معه كثيرا في فترة سابقة عام 2012، ويعني الرجل شرح لي المنهج الذي تسير عليه هيئات الرقابة الشرعية. ففي الحقيقة ولله الحمد والله لم أجد فيه أي غضاضة تذكر، غير أننا نحاكم فتوى هؤلاء في المعاملة الفلانية على مذهبنا نحن، ربما يكون مذهبنا إحنا في المعاملة دي مذهب الشيخ فلان ولا الشيخ علان، مذهبه في هذه المسألة مذهب يقول بالكراهة ولا بالتحريم، بينما هناك مذاهب أخرى كمذهب الإمام الشافعي ولا الإمام أبي حنيفة ولا الإمام مالك ولا غيرهم من الأئمة تقول بالإباحة. فيعني أنت تعصبت لقولك، والهيئة بتاع الرقابة الشرعية أحلت هذه المعاملة بناء على المذهب الشافعي أو المذهب الحنفي أو المذهب المالكي أو المذهب الحنبلي أو المذهب الظاهري أو مذهبين من هذه المذاهب أو ثلاثة من هذه المذاهب، وأنا يعني لا أريد أن أحاكمهم إلى ما أعتقده، إنما أنا أريد أن أتعرف على أحكامهم وفق هذه المذاهب التي أفتوا بحل أو بإباحة المسألة بناء على أقوال المذهب الفلاني ولا العلاني. الخلاصة يا عمنا، أنا شخصيا أطمئن جدا إلى هيئات الرقابة الشرعية على هذه البنوك الإسلامية الموجودة في بلادنا، وبالتالي لا أقول أبدا أن معاملاتها محرمة أو أن عوائدهم حرام، ولا تكون آثما أبدا أبدا وأنت تنتفع بهذه العوائد بارك الله فيك. مع العلم يا إخوة والله حتى لا يقع هذا في نفس البعض، ممكن الشيطان يقول لفلان ولا العلان طبعا تلاقي الشيخ ما شاء الله بقى إيه مكدس في أحد هذه البنوك أو في بعضها. والله ليس لي جنيه واحد في أي بنك من البنوك على مستوى العالم الإسلامي بالكامل، لا جنيه ولا خمسة ولا عشرة ولا خمسين ولا مية ولا أي عملة بالعربي المصري ولا بالأجنبي إطلاقا في أي بنك من البنوك، ولله الحمد والمنة، ويكفينا ستر الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. واحد ناخد سؤال من الأسئلة القديمة الله يكرمكم عشان إخواننا ما يزعلوش. تقول هل يجوز للمرأة الشابة أن تحفظ القرآن الكريم أو أن تراجعه على يد محفظ الرجل من أجل الإجازة؟ يا بنتي إجازة إيه بس الله يسامحك ويهديك، لا يجوز لا للمرأة الشابة ولا للمرأة كبيرة السن إن هي تحفظ وتشافه الشيخ المحفظ الرجل، خاصة وهناك أخوات كثيرات محفظات موجودات في كثير من الحلقات للتحفيظ ومعاهد القراءات وغيره، فهؤلاء يغنون عن أن تجلس المرأة أمام الرجل الشيخ وتشافهه القرآن، تأخذ منه أو تسمع عليه أو تحفظ عليه، لأن هذا لا تؤمن الفتن في مثل هذه الأمور يا إخوة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كانت الأخت بتسأل الله يكرمها، تقول ابن أختي الأكبر رضع مني وأنا خالته، وأخوه الأصغر تقدم لخطبة واحدة من بناتي، فهل يجوز هذا؟ طيب السؤال احنا قلناه لكن هنجاوب بعد الاتصال ده. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت طيب يا فضيلة الشيخ.
وانت بالصحة والسلامة، الله يكرمك.
الله يكرمك. انا بروح الجامع بصلي العشاء، وست كبيرة كده بتبقى قاعدة، انا بحبها لله في الليل، بص على ايدها واحب على راسها واقف جريها، هل انا عليا ذنب؟
حاضر،
يا رب يدعي لها سنة كده سعيدة عليك يا رب.
امين بارك الله فيك.
كل عام وانت طيب يا فضيلة الشيخ.
الله يكرمك.
تفضلي.
خدنا بالنا من السؤال ابن اخت. طيب ناخد الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
انا بس كنت عايز اسال ان انا لما اركب شريط، عشان انا لما بجيب عيال والله بتعب في الشارع نفتحهم يعني.
خير.
هل انا عليا وزن ان انا كده اركب وسيله ما احوشهاش ابدا؟
ما تشيليش الوسيله خالص يعني؟
لا انا ما فيش تاني خالص، ما اجيبش عيال تاني يعني. عشان انا بتعب، مش عشان المصاريف ولا الفلوس يعني كده.
معاك اولاد ولا؟
معايا 4 اولاد.
خير ان شاء الله. ما سلمت الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا بنتي.
اليوم صلى الله يا شيخ. دلوقتي أنا من يوم ما اتجوزت جوزي وما فيش علاقة تربطني بأخوات جوزي نهائي. يعني المعاملة لا فيها خير ولا فيها شر، هما ما بيحبونيش بس مش بيقدموا لي أي أذية.
كويس.
ولا انا ايه بقى بقدم زي لاني مفيش معامله نهائي، هم يعتبر كده انا قطع للارحام ولا يعني هم من ارحامي ولا لا؟
دي انا عايزه اعرف. بينكم خصام يعني؟
لا مش خصام، انا احنا كنا في المدرسه مع بعض واتجوزت جوزي دوت، بس هم كانوا رافضيني انا يعني مش عايزيني. آه. وده اخوهم الوحيد على 4 بنات.
اي نعم.
بس ايه المعاملة ان خلاص هم بيتكرهيني او رفضيني، بس ان الجماعة مش بيقدموا لي اذية، قطعين العلاقة بيا. سلام سلام.
طيب
ده ايه صدفة واجتمعنا في مكان بس مش
طيب.
بس ما حاولتش انا، ان حاولت اروح بحس ان انا تقيلة على قلبهم، بس هم مش بيقدموا لي اي اذية ولا انا بقدم لهم اذية.
طيب.
انا علاقة مستمرة على كده بقالنا اكتر من 9 سنين،
فخايفة
اكون قطع للارحام.
ماشي يا بنتي.
لكن هو بيروح وبيزورهم وكل حاجة.
طيب خير ان شاء الله.
تمام شكرا لك.
مع سلامة الله. نرجع لسؤال الرضاعة. ابن. طيب ناخذ الاتصال ده. ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ؟
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
لو سمحت شيخ، هل للإنسان إذا كان مسافرا أن يقصر من الصلاة حتى لو في بيته؟ وجزاك الله خير يا شيخ.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، ابن اختي الاكبر رضع مني وانا خالته، واخوه الاصغر يريد ان يتقدم لخطبة واحدة من بناتي، فهل الخطبة دي تصح؟ ايوه طبعا تصح. ليه؟ لانه اللي رضع منك اخوه مش هو، ولان بنتك اللي هتتخطب ديت لم ترضع من امه اللي هي خالتها، فما دام هو لم يرضع منك وهي ما رضعتش من امه ولا هما الاثنين رضعوا من امرأة ثالثة، خلاص يبقى ليست بينهما اي علاقة في الرضاعة اطلاقا. انما اللي ممنوع يخطب اي واحدة من بناتك هو ابن اختك الكبير اللي رضع منك، لانه صار ابنا لك من الرضاعة، وأنت أمه من الرضاعة، وزوجك أبوه من الرضاعة، وأولادك بنين وبنات اللي قبلي واللي بعديه كلهم دول إخوانه وأخواته من الرضاعة، هو ده الوحيد اللي ممنوع. إنما إخوانه الباقيين لا علاقة لهم بهذه الرضاعة. لو أراد أحدهم أن يتقدم لبنت من بناتك فأهلا وسهلا، ونسأل الله عز وجل أن يعني يبارك فيهم إن شاء الله، وأن تتم الخطبة ويتم النكاح بإذن الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا اللي كان سأل امبارح السؤال، الرجل الطيب، هو كان معاه الزوجة والله يرحمها توفيت، وحكى عنها كلام طيب جدا، كانت ايد بايد معاه، وكانت شايلاه، وكانت موظفة، وكانت وكانت وكانت، المهم معاه زوجة تانية. فالرجل النهاردة الله يكرمه يقول ان هو كتب لها 100,000. هو شكله كده من فرط حبه للزوجة الحالية خايف عليها لحد من ولاده يظلمها وما يدهاش حقها، مع ان امبارح انا اجبته وقلت له ان الزوجة ان قدر الله عز وجل عليه الوفاة فالزوجة نصبها في هذه الحالة، ان كان عنده اولاد فنصبها التمن، واذا كان ما عندوش اولاد فنصبها الربح. النهاردة بيقول انا كتبت لها 100,000، والله يا عمنا لو 100,000 دي تجاز الربع، تجاز التمن اللي هو نصبها، خلاص احنا عرفنا ان في اولاد، لان ذكر كده النهاردة ان في اولاد، لو عرفنا ان 100,000 دي تجازي وتكافئ التمن بتاعها، فانت كتبت لها التمن بتاعها عشان محدش يعني يدور عليها ولا يظلمها، خلاص خير وبركة. وهو الابناء عرفهم وبتقول كلهم عارفين وشهدوا ووقعوا الكلام ده، خلاص يبقى انت ما كتبت لهاش اقل من حقها ولا كتبت لها اكتر من حقها. انما لو 100,000 اقل من حقها يبقى انت كده ظلمتها، لو التمن اكتر من 100,000 يبقى انت كده ظلمتها شوي، فعايزين نعدل الكف. ولو 100,000 اكتر من حقها يبقى انت جرت على الورثة شوية الباقيين، لكن هم لو رضيوا بالكلام ده وانت بتقول مضوا وشهدوا، خلاص في زيادة 10 ولا في زيادة 20% ديت، يعني 100 دي فيها 10 ولا فيها 20 زيادة عن نصيبها، وبقيت الورثة ولادك قالوا ماله، ما هي زوجة أبونا برضو وأمنا بعد أمنا وبتخدمك وشايلك وبتاع، خير وبركة ما فيش مشكلة. نخاف إمتى؟ لو 100,000 أقل من نصيبها وهي تبقى مش راضية، لأن ده معناها أنها ظلمت شوية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة الله يكرمها بتقول إن هي بتصلي العشاء في المسجد، ودايما في أواخر بعد الصلاة وكده قبل ما يقفلوا المسجد تكون في هناك ست كبير السن وعجوز، وأختنا بتحبها في الله سبحانه وتعالى، وتسلم عليها كويس وتقبل رأسها وإيدها وتجلس معها شوية وتؤانسها شوية، والله زين ما تفعلي، خير ما تفعلي، ربنا يكتب لك أجرك إن شاء الله، لأنه مدام ست كبيرة في السن ومحتاج ان يونسها شوية، اقعد معها ربع ساعة 10 دقائق اكتر اقل حسب ما في فرصة ان هي موجودة في المسجد والمسجد مازال مفتوح، اجلسي معها ووسيها من ناحية وونسيها من ناحية تانية، ودردشي معها واتكلمي معها، لانه ممكن تكون وحيدة ما فيش حد بيتكلم معها، ممكن تكون يعني مثلا حد مزعلها في البيت فتفضفض معاك بكلمتين وانت تريحيها برضو بكلمتين، كل ده كويس جدا جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، او كما قال عليه الصلاة والسلام، وانت ما شاء الله بتحبيها من ناحية وبتسلم عليها كويس من ناحية تانية وبتقبلي ايدها وراسها من ناحية تانية، فده من توقيرنا لكبار السن اللي هم في منزلة الامهات وفي منزلة الاباء، فنعم ما تفعلين، جزاك الله عز وجل خير الجزاء، وربنا يتقبل منا ومنك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة كانت بتسأل عاوزة تركب شريط لكن بصفة دائمة، تركب يعني اللولب لمنع الإنجاب لكن بصفة دائمة، ليه؟ لأن عندها 4 أولاد، وهي بتقول إن صحتها لا تسمح أن يتتابع الحمل عليها. يعني الستة الله يكرمها ما بتقولش بقى عشان الرزق ومش الرزق، لو قالت الرزق ومش الرزق أنا أقولها ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، والولد بيجي برزقه والبنت بتيجي برزقها، لكن هي بعدت عن الكلام ده كله وبعدت عن الاتجاه ده، وقالت لأن هي حالتها الصحية لا تسمح بتتابع الحمل عليه. فأنا أقول لأختنا السائلة لا تفعلي هذا إلا بعد خطوتين، الخطوة الأولى موافقة الزوج، ضروري الزوج يبقى صاحب قرار، مش انت اللي صاحبة القرار، الله يكرمك. لابد من موافقة الزوج اللي هو وليك وعلمه. الخطوة الثانية انه الاطباء السادة السيدات طبيبات النساء الحاذقات اصحاب الخبرة والصيت هم يعني اللي يقرروا مسألة انك صحتك ما تسمحش او تسمح. فاذا قرر الاطباء المختصون ان صحتك لا تسمح بالحمل سنتين ثلاثة خلاص حط اللولب سنتين ثلاثة، قالوا صحتها لا تسمح بالحمل إلا بعد 10 سنين خلاص استعمل الوسيلة لمدة 10 سنين، ولو قالوا إن صحتها لا تسمح بالحمل بصفة دائمة خلاص يبقى يجوز ليك إنك تركب اللولب في هذه الحالة بصفة دائمة. ليه؟ لأن احنا هنهتم باللي جاي ولا هنهتم بالموجودة اللي هي الأصل اللي هي الأم. الأم حياتها أبقى من حياة الجنين اللي لسه جاي في الطريق، الله أعلم هيجي ولا لا. وبالتالي تغليبا لمصلحة الأم وضرءا لمفسدة الضرر والتعب والمشقة عليها، فالأطباء إذا قرروا هذا يجوز لك أنك تستعمل اللولب المدة اللي الأطباء يقرروها. قالوا سنة يبقى سنة، قالوا 10 سنين بعشر سنين، قالوا بصفة دائمة يبقى بصفة دائمة. والحمد لله عندها 4 أولاد، نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يبارك في أبنائنا وأبناء المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة الله يكرمها يعني بتقول إن هي 9 سنين وهي متزوجة برجل على 4 بنات أو 5 بنات، وطبعا أكيد الأم موجودة، وتقول يعني إن العلاقة بينهم ليست علاقة المودة وكده والحب إنما علاقة كل واحد في حاله، لا هم بيأذوني ولا أنا بأذيهم، إنما إذا التقينا ولا اتقابلنا ولا جوم عندي ولا أنا رحت عندهم السلام والتحية وكفاية أو كده. والله يا بنتي لو الوضع كده ده انتوا تبقوا 10 على 10، يعني زوجة الابن مع حماتها واخوات الزوج البنات، والعلاقة كده لا هم بيشتكوا منها ولا هي بتشتكي منهم، لا هم بيؤذوها ولا هي بتأذيهم، ده وفي نفس الوقت ما فيش خصام ولله الحمد والمنة، ده حاجة زي الفل. ربنا سبحانه وتعالى يديم عليكم هذا الحال، لأنه البنت هنا بتسأل السؤال بطريقة ذكية بتقول يعني هم أرحامي، طب أنا كده أقطع الرحم؟ لا أنت مش قطع الرحم، احنا كل الحكاية احنا مانعين الاختلاط اللي يجلب المشاكل والنكد. ما هو خدوا بالكم لو انه زوجة الابن في حالها وحماتها في حالها واللي عايزاه حماتها زوجة الابن بتعمله من غير بقى الاختلاط ومن غير الكلام الكتير ومن غير الشكاوى، ده يبقى كويس جدا. انما لما يبقى فيه الخلطة تجلب النكد والمشاكل ويبقى الزوج مسكين ويله مش عارف يرضي امه ويله مش عارف يرضي زوجته، او يكون ويله مش عارف يرضي الزوجة ويله مش عارف يرضي اخواته البنات، ففي هذه الحالة يبقى الزوج ما بين يعني هنقول ايه يعني تعبان جدا، يعني بين نارين كما يقولون، نار الزوجة اللي مش راضي عنه ومش راضية تسكت من الشكاوى، ونار البنات اللي دايما يشتكوا برضو في زوجته او امه او كده. فانتوا يا بنت حالكم زي الفل، وبقاء العلاقة بهذه الصورة اللي هي حالة سلم دائم، مفيش بقى منازعات ولا خناقات، ومريحين الزوج على آخر الراحة. يمكن هم عاملين كده راحة رحمة بابنهم كتر ألف خيرهم، ويمكن انت برضو واخدة بالك انك مش عايزة تتعبيه وتحطيه في مشاكل مع أهله، فانت برضو واخدة الجانب اللي هو السلم ده معاهم كتر ألف خيرك، لن تتعبيه ولا تأذيهم ولا هم يتعبوه ولا يؤذوكي. ونسأل الله عز وجل أن يديم عليكم المعروف وأن يبعد عنكم الشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الله يكرمه كان بيسأل يا ترى المسافر هل يستطيع أن يقصر الصلاة وهو لسه في البيت؟ يعني هاي سافر. أقول للأخ السائل الله يكرمه لا يجوز أن يقصر المسافر الصلاة وهو لسه في البيت، إنما إذا خرج في طريق السفر، خرج من البيت شال شنطته وأغراضه وخرج من البيت وبدأ في طريق السفر، إن شاء الله يكون مشي 5 كيلو ولا 10 كيلو. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عبد الله ابن عمر يصلي ركعتين ركعتين في ذي الحليفة وهو يرى بيوت المدينة وهو خارج للسفر، يوم يروح يصلي في ذي الحليفة اللي هو أبيار علي الآن اللي هي الميقات بتاع أهل المدينة، وفي نفس الوقت هو بيصلي في أبيار علي يجد شايف بيوت المدينة، بس هو خلاص طرق في طريق السفر. فأنت لا تقصر إلا أن تبدأ بالفعل طريقك للسفر وتخرج من القرية أو الحي اللي أنت فيه، في هذه الحالة يجوز أن تقصر الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا ليلى، السلام عليكم. أهلا وسهلا.
أنا كنت عايز أسأل، أنا أبويا متوفي من فترة ولما القرآن على روحه كده بيقولوا لا حرام ما بيصلش، أنا عايز أعرف يعني إيه الحاجات اللي ممكن توصل للتوفي إيه هي.
حاضر حاضر يا بنتي.
طيب في سؤال آخر.
في سؤال تاني؟
سؤال تاني.
يلا.
طيب زيارة القبور مستحبة ولا لا؟
حاضر. خلونا نجاوب بنتنا ليلى الله يكرمها. أولا نسأل الله عز وجل أن يتغمد والدها بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته هو وموتانا وموتى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بنتنا بتسأل يا ترى هل القرآن لو أنا قرأت القرآن ووهبت ثوابه لوالدي المتوفى هل القرآن يصل أم لا؟ طب ايه اللي بيصل من الاعمال الصالحة؟ احنا عندنا اهل العلم انقسموا الى قولين، الامام مالك والامام الشافعي يقولان انه مفيش حاجة تصل للميت من عمل الاحياء، وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، فمسكوا في الاية دي وقالوا خلاص هو ربنا يقرر في القرآن الكريم أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، إنما سعي غيره ده حاجة تانية خالص، مش ينتفع هو بسعي غيره لغيره، وسعيه هو النفس. ده الإمام مالك والإمام الشافعي. أما الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة فقد قالوا إنه الأعمال الصالحة من القربات تصل للأموات وينتفع بها الأموات بالفعل، وحجتهم أقوى بكتير من حجة الإمام مالك والإمام الشافعي اللي قالوا ما فيش حاجة تصل. ليه حجتهم قوية؟ لأنه كتير جدا من الأحاديث فيها أنه الأعمال الصالحة بتصل من الأحياء إلى الأموات وبينتفعوا به. من هذه الأدلة والأحاديث مثلا في كتاب الله عز وجل يقول ربنا تبارك وتعالى ربنا اغفر لنا، الدعاء ده على لسان أهل الإيمان في القرآن، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان منهم الحي ومنهم الميت، فإحنا كده بندعو لمن سبقنا بالإيمان وفيهم أحياء وفيهم أموات. لو لم يكن الدعاء ينفعهم ما كانش ربنا شرعه. أدي واحد. الحاجة الثانية، ساعة النبي عليه الصلاة والسلام ما دفن الميت وأغلق عليه قبره وسوي عليه التراب قال لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا يعني استغفروا يعني ادعوا الله عز وجل واطلبوا المغفرة للميت ده، قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه كده. وسلوا له التثبيت، ثبته بالقول الثابت عند سؤال الملكين. فلو لم يكن دعاء الأحياء ينفع الأموات ما كانش شرع النبي عليه الصلاة والسلام. هذه دليل تاني. دليل ثالث، قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أهو صام عنه وليه، وطبعا ما دام ولي صام الصيام اللي على الميت يبقى هذا الصوم الذي صامه الولي أو القريب إن شاء الله هينفع الميت بإذن الله تعالى وتبرأ ذمة الميت منه. طيب، ومنه أيضا إنه المرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي افتلتت يعني ماتت وعليها صوم نذر، عليها صوم نذر، أفيجزئها أن أصوم عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام أرأيت إن كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء، فماتت عليها نذر وإحنا هنوفي بالنذر نيابة عنها وهي هتنتفع إن شاء الله الميتة بوفائنا بالنذر عنها. ومنها أيضا أن الرجل النبي سمعه في حجة الوداع يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فالنبي شبرمة ده واحد غيره، يعني الرجل بيلبي عن غيره، هيحج عن غيره، لبيك اللهم عن شبرمة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أحججت عن نفسك أولا؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفي احتمال كبير جدا يكون شبرمة ده بالفعل ميت وهو الظن الغالب، فهو بيحج عنه وبيؤدي العمرة عنه. والأخبار والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا جدا، حتى الإمام ابن القيم والشيخ الإسلام ابن تيمية قالوا إنه مدام الصيام بيوصل والحج بيوصل والعمرة بتوصل وقضاء الدين طبعا بتوصل بيوصل والصدقة بتوصل والدعاء بيوصل والاستغفار بيوصل وينتفع به الميت، فضل ايه؟ فضل قراءة القرآن. فقاسوا قراءة القرآن على ما سوى ذلك من الأعمال الصالحة، قالوا كمان يبقى قراءة القرآن توصل إن شاء الله وينتفع بها. هكذا مذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية. على العموم الأمر واسع يا بنتي، كل عمل صالح تستطيعونه بالذات الدعاء والصدقة والحج والعمرة وقضاء الدين وإلى آخره، فكل هذا إن شاء الله عز وجل ينتفع به الأموات. وأنا مش عايز الإخوة والأخوات يقفوا بالذات عند الأمر المختلف اللي هو إيه؟ اللي هو قراءة القرآن، لأن احنا شفنا الصيام في حديث والحج في حديث والصدقة فيها أحاديث وآيات والدعاء في أحاديث والاستغفار في أحاديث وفي آيات، كل ده في أدلة من الشرع. الحاجة الوحيدة اللي ما جاش فيها نص هي قراءة القرآن. عشان كده في بعض أهل العلم قالوا نعمل كل شيء ينتفع به الميت إلا قراءة القرآن، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه المشهور إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يقرأ له، إنما قال ولد صالح يدعو له. فخلينا في الدعاء وخلينا في الصدقة وخلينا في قضاء الدين وخلينا في الصيام وخلينا في الوفاء بالنذر وخلينا في الحج والعمرة وهكذا. لو في اتصالات. طيب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يكرمك يا بنتي، اتفضلي.
بص يا حضرتك يا شيخ، انا بقالي شهر تعبانة ومحرجة ان انا اروح لدكتور عشان عندي شرخ. انا تعبانه بقالي شهر مش قادره وسالت دكتوره ان انا اعمل ايه، قالت لي ما ينفعش لازم تروح للدكتور جراح.
ايوه،
انا دلوقتي زوجي حجز لي ان انا انزل اروح الوقت وانا صايمه، يجوز ان انا اروح واكشف ولا لا يجوز؟
طيب خلينا،
انا عايز اعرف، انا بقالي شهر تعبانه جدا.
طب خليكي معايا لحظه بس، الامر مستعجل طبعا.
مستعجل جدا، انا بقالي شهر.
طيب واحده واحده بس معايا. انتوا مقيمين فين؟
في القاهره.
في القاهره. طب يا بص يا بنتي، احنا عندنا هنا في الجيزة، احنا مش بعاد عنكم ولا حاجة، الاستاذة الدكتورة سلمة دوارة استاذة الجراحة العامة في كلية طب القصر العيني. ايه رأيك؟
سلمة ايه؟
سلمة دوارة.
طب معلش عايز اعرف مكانها فين.
بص يا ست، مكانها في العمرانية الغربية، عمارة لؤلؤة العمرانية.
طب ماشي يا دكتور. ده
لو تتصل بيا بعد ساعة اديلك رقم تليفونها كمان. وبلاش حكاية الطبيب يا بنتي ده، احنا جربنا وعملنا عندها مرة واثنين وثلاثة عند الأستاذة الدكتورة سلمى دوار. ماشي؟ طيب، كان بنتنا بتسأل عن زيارة القبور. أكيد طبعا زيارة القبور للنساء. شوفي، الحنابلة منعوا زيارة النساء للقبور، وقالوا أصل في حديث لعن الله زائر لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، بينما جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنفية والظاهرية أجازوا للمرأة كالرجل زيارة القبور. ليه؟ لأن الأدلة عامة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أدي حديث. حديث الثاني أن النبي مر عليه الصلاة والسلام على امرأة تبكي ابنها عند قبره، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت: دعك عني، فإنك لا تعرف مصابي ولم تكن تعرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف النبي أخبروها أن هو ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسرعت وراءه حتى وصلت إلى بيته وقالت: يا رسول الله لم أكن أعرفك، بتعتذر له يعني. فقال لها: إن الصبر إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فأهل العلم يقولون هو شفع عند القبر، ما كلمهاش على اللي موجود عند القبر، إنما كلمها على البكاء والنحيب، قال لها: ما تعمليش اللي بتعملي ده. ولو كان وجودها عند القبر هو نفسه اللي ممنوع كان قال لها: أنت إيه اللي جايبك هنا؟ إنما قال لها: إيه اللي بتعملي ده؟ أو ما معنى كلامه يعني؟ إيه اللي أنت بتعمليه اللي هو البكاء والنحيب؟ فلو كان القبر وزيارة القبر للنساء ممنوعة كان منعها أصلا. منها أيضا الحديث أن أمنا عائشة نفسها رضي الله عنها قالت: يا رسول الله أرأيت إن أتيت المقابر ماذا أقول؟ علمني بقى الدعاء اللي أقوله عند المقابر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ونقعد ندعي لهم شوية ونتوكل على الله. لها ناخد القرص ولا ناخد برتقال ولا ناخد يستفندي ولا ناخد موز ولا ناخد حصيرة ونقعد ولا كلام ده كله ما ينفعش عند القبور. الزيارة لا تستغرق 7-8 دقائق ونتوكل على الله، لكن بشرط أن يكون الولي موافق ومرافق، وتكون السيدة اللي هي عند القبر رحل الزيارة تكون بكامل حجابها. يبقى موافقة الولي ومرافقته للزوجة أو للمرأة، وكمان تكون هي بكامل ملابسها المحتشمة الكامل يعني الحجاب الشرعي. إذا فعلت هذا إن شاء الله ربنا ينفع الميت بهذه الزيارة وتلك الدعوات، وهي تنتفع أيضا بالموعظة والعبرة عند المقابر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وقت حلقتنا قد انتهى بالفعل. نسأل الله أن يجعل هذا الوقت الذي قضيتموه معنا في ميزان الحسنات، وشكرا لاتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف، جعل الله هذا إن شاء الله عز وجل ذخرا لكم يوم القيامة، والشكر موصول لفريق العمل، جزاهم الله خيرا وبارك فيهم. وحتى ألتقي بحضراتكم غدا الثلاثاء في الرابعة عصرا إن شاء الله عز وجل، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.